المساعدات شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد نحو 70 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر نحو 200 مواطن بعدما دفعهم الجوع للذهاب لاستقبال شاحنات المساعدات على أمل الحصول على الطحين، وأوقعتهم جميعا بين شهيد وجريح. كما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال ارتكب إحدى أبشع المذابح ضد مدنيين مجوعين من منتظري المساعدات بعدما أمرهم بالتقدم ورفع أيديهم في إشارة استسلام صريحة، ثم فتح النار عليهم مباشرة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وفي السياق استشهد 3 مواطنين على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع. بدورها دانت حركة حماس المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في شمال قطاع غزة، واستهدف المجوعين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية. وقالت حماس إن ما يجري في القطاع جريمة تستخدم فيها أدوات القتل والتجويع والتعطيش كوسائل للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، مستنكرة الصمت العالمي إزاء وفاة أكثر من 70 طفلا بسبب سوء التغذية. كما أعربت الفصائل الفلسطينية عن قلقها العميق من تصاعد حرب التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة، متهمة في بيان مشترك الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية وتواطؤ دولي.
أفادت مصادر بمجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة في عدوان إسرائيلي صباح اليوم على خيمة نازحين في منطقة المواصية غربية خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان 2 في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في جبال النزلة شمالي قطاع غزة. إلى ذلك شن الاحتلال عدة غارات ونسف المباني السكنية الشرقية مدينة غزة، فيما شهدت الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع غارة جوية وقصفا مدفعيا. أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها استهدفوا 3 دبابات ميركافا إسرائيلية في حي شجاعية شرقية مدينة غزة بالاشتراك مع كتائب القسام قبل أسبوعين. وقالت السرايا في منشور لها على تليجرام إن هذه العملية نفذت بعبوتي ثاقب وشواظ و قذيفة تندم في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية، وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف. سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 1000 قتيل بمحافظة السويداء خلال 7 أيام من المعارك العنيفة، من بينهم قرابة 200 مدنيا تم إعدامهم ميدانيا وسط ازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية بالمنطقة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر فرنسا وبريطانيا وألمانيا من إساءة استخدام آلية الزناد. الحوثي يقول إن أهالي غزة في حالة جوع والأمة العربية والإسلامية تتفرج عاجزة. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة ونحو 1000 شهيد من منتظري المساعدات خلال شهرين. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. تراتيل في مطلع النور يقدم إليكم عند 9:13. أما أحلى الكلام فيقدم إليكم عند 9:28. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:43، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر الذي يتناول قضايا المرأة تحت عنوان عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما بعد النشرة الخبرية نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:56، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:11، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. أحبتي نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية رمضانية.
وتبددت سحب الظلال. التقت المعلمتان الصديقتان وداد وسناء عند بوابة إحدى الحدائق، وجلستا على مصطبة بعيدا عن أنظار المارة. وبعد لحظات من الصمت حانت التفاتة من وداد إلى وجه سناء، فألفته شاحبا وخاليا من المساحيق خلاف المرات السابقة. وحين التقت عيناهما ارتسمت ابتسامة باهتة على ثغر سناء لتذكرها الحوار الصريح الذي دار بينهما في اليوم السابق. قررت وداد فتح باب الحديث وتساءلت: كيف يدعي المتقولون أن الإسلام قد ظلم المرأة وابتز حقوقها، إذ أوجب عليها الستر والحجاب الذي لا يرمي الإسلام منه سوى حفظ شرفها وحماية كرامتها، حتى أضحت جوهرة مصونة ينبغي حفظها من دنس الأشرار والموتورين؟ أجاب السناء عن تساؤل وداد بسؤال آخر قائلة: إذا كان الله قد خلق المرأة وأحكم خلقها وصورها بهذه الصورة الحسنة، فلماذا فرض عليها الحجاب ومنعها من إبراز مفاتنها للناس؟ سرت وداد بهذا السؤال وأجابت قائلة: لقد سمح الله سبحانه للمرأة أن تبرز محاسنها لزوجها ومحارمها فقط لا أمام الجميع، وما يستتبع ذلك من ضرر قد يحيق بها من قبل الذئاب البشرية الجائعة، وما ينجم عن ذلك من تضييع لطهرها ونقائها الناصع. فوجئ سناء بهذا الجواب فقالت محتجة: أحقا ما تقولين؟ وهل يعني أن الحجاب لصالح المرأة قبل الرجل؟ ردت وداد قائلة: أي يصدق أحد أن يجحف الله وهو أحسن الخالقين بالمرأة ويقيد حريتها وهو الذي تعهدها بالرعاية منذ أن كانت جنينا في بطن أمها، فصورها وكونها ووهبها السمع والبصر والفؤاد وجهزها بكل مستلزمات الحياة وجعل غذاءها في تلك الظلمات الثلاث مما لا يقدر عليه سوى خالق عظيم، وعلمها الرضاعة وحول لها الغذاء في صدر أمها قبل خروجها إلى الدنيا، وحنن عليها الأب والأم وألزمهما بتربيتها والعناية بها، وهددهما عند الإهمال بالعذاب الأليم. يقول عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، سورة الإسراء الآية 31. وأعادت ودا تساؤلها قائلة: هل يعقل بعد هذه العناية الإلهية بالمرأة أن يجحفها الباري حقها؟ قال السناء بانتباه شديد: بالطبع لا. استأنفت وداد حديثها قائلة: إنها تستغرب كيف تستزيغ النساء القوانين الوضعية التي سنها الأجانب وأباحت للمرأة كل الأفعال المشينة بحجة عدم المس بحريتها وحقوقها المشروعة. إلا أن سناء تساءلت قائلة: إذا كنت صادقة فيما تزعمين فما هذه الأصوات الأجنبية الداعية إلى مساواة المرأة بالرجل ومنحها الحقوق الكاملة؟ أجابت وداد ببشاشة: بأن الغربيين لم يقصدوا من حرية المرأة ومساواتها بالرجل سوى الوصول إلى أهدافهم الدنيئة في إفسادها وجرها إلى أسواق الرذيلة والتحلل في جميع الأماكن التي تعمل أو توجد فيها. هذه هي الأهداف التي يبغونها من وراء شعاراتهم التي تدعي تحرير المرأة. وفعلا استجابت المرأة للخدعة وانطلع عليها المخطط الخبيث وأصبحت كالدمية في أيديهم متى شاءوا بدون تأنيب ضمير. صدمت سناء بهذه الحقائق فقالت بدهشة وألم: أحقا ما تقولين؟ أجابتها وداد بإصرار بأن ما قالته لها صحيح ومطابق للحقيقة. كيف يرضى الإسلام دين الفضيلة والكرامة والشرف والنزاهة للمرأة التي هي عماد الأسرة ونواة العائلة وأم المجتمع وراعية الزوج والأطفال والبيت أن تصبح لعبة بيد الفجار وتجار الشهوات وعبدة الدنيا بعد أن أمست فاقدة لكل تمييز، فلا تعرف العدو من الصديق والحارس من السارق، ولا تدري أنها صارت أسيرة بكل معنى الكلمة؟ ردت سناء باستغراب: كيف تصبح المرأة أسيرة وليس هناك من يضغط على حريتها؟ أجابت وداد بأن الأسير هو من يفقد حرية الرأي والتفكير الصحيح ويضحى أداة يتحكم به الآخرون في شتى الاتجاهات، والكثير من النسوة الغربيات يتلاعب بإرادتهن مصممو الأزياء وأصحاب الغرائز الحيوانية دون أن يشخصن مصلحتهن وما ينفعهن ويضرهن. قالت سناء متأثرة: إن لكلام صديقتها القديمة وداد وجها من الصحة، ورجتها أن تزودها بمزيد من الحقائق التي ربما تخفى عليها وعلى أمثالها. سرت وداد كثيرا لهذا التحول الذي طرأ على أفكار سناء، وواصلت حديثها قائلة: كيف يحق لأولي الألباب أن ينخدعوا بتخرصات أعداء الدين الذين ينصبون الكمائن للمرأة لتسقط في حبائلهم، ثم يدعون أنهم محرروا المرأة ويخلصوها من التأخر والانحطاط؟ هؤلاء الذين لا تربطهم بالفضيلة ولا الإنسانية أدنى صلة. الإسلام يستنكر أشد الاستنكار على الذين يهينون المرأة ويبخسونها حقوقها، لأنه الدين الوحيد الذي سما بالمرأة نحو المعالي ورفع شأنها في المجتمع الإنساني وأوجب عليها العلم والثقافة. فقال على لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لكنه في الوقت ذاته طالبها بصيانة شرفها وحيائها وعفافها والتمسك بالأخلاق النبيلة والسلوك الإسلامي الرزين. صمتت وداد وأدارت رأسها نحو سناء، فوجدتها مطرقة والدموع تسيل من عينيها، فقالت لها بصوت حان: إنها ربما أطالت عليها أكثر مما يجب، ورجتها أن تعذرها. أجابت باحتجاج: لا أبدا، إنك أيقظتيني وأنرت للطريق بعدما كنت أسبح في الظلام، فيا ليتني لم أسلك هذا الطريق الذي كاد أن يوقعني في الهاوية. نهضت الصديقتان وخرجتا من الحديقة وتوادعتا عند مفترق الطريق. وفي اليوم التالي دخلت وداد المدرسة واجتازت البوابة إلى حيث غرفة المعلمات، فالتقت سناء وقد تبدل هندامها تماما، فها هي ترتدي معطفا فضفاضا وغطاء يكشف عن وجهها البريء، فتعانقت الفتاتان وكأنهما تلتقيان لأول مرة.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في شو. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أيها الأعزاء وأنتم سادة الأنام تستمعون لأحلى الكلام وفي بدئه أقول سألني الأخ الطيب رابح من البليدة بالجزائر حكاية من أدب الأكفاء في أحلى الكلام ممن ما زالت أسماؤهم ساطعة على الأيام فقلت كتب الخطيب البغدادي في تاريخه ما نصه أخبرني علي بن أيوب القمي أنبأنا محمد بن عمران الكاتب أخبرني الصولي حدثني الحسين بن إسحاق قال قلت للبحتري الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام فقال والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام، والله ما أكلت الخبز إلا به، ولوددت أن الأمر كما قالوا، ولكني والله تابع له، لا إذن به، آخذ منه، نسيمي راكد عند هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى قول البحتري مشفوعا بيمينه ثلاثا أن أبا تمام أقدر منه، وأنه ما كان إلا به، وأنه قد ود صحة قول الناس فيه، واستدرك أنه تابع لأبي تمام لا إذن به آخذ منه، وأنه بإزائه نسيم عند هوائه، وأرض بالنسبة إلى سمائه. وهذه الشهادة رائعة العرفان بالفضل لأهله، مشرقة التواضع من الكريم للكرام. وهذا العرفان بالجميل هو الخلق الذي يحيا به الإنسان ويسعد. وجدت في تاريخ بغداد لا زالت عامرة زاهرة للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63، ما نصه: حدث أبو عمرو بن أبي الحسن الطوسي قال: بعثني أبي إلى ابن الأعرابي لأقرأ عليه أشعارا، وكنت معجبا بأبي تمام، فقرأت عليه من أشعار هذيل، ثم قرأت عليه أرجوزة أبي تمام على أنها لبعض شعراء هذيل، وعاذل عدلته في عدله فظن أني جاهل لجهله، حتى أتممتها فقال: اكتب لي هذه، فكتبتها له، ثم قلت: أحسنة هي؟ قال: ما سمعت بأحسن منها. قلت: إنها لأبي تمام. قال: خرق خرق. قال عبد الله بن المعتز: وهذا الفعل من العلماء مفرط القبح، لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن عدوا كان أو صديقا، وأن تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع، فإنه يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك. ويروى عن بزرج مهر أنه قال: أخذت من كل شيء أحسن ما فيه، حتى انتهيت إلى الكلب والهرة والخنزير والغراب، فقيل له: وما أخذت من الكلب؟ قال: إلفه لأهله وذبه عن حريمه. قيل: فمن الغراب؟ قال: شدة حذره. قيل: فمن الخنزير؟ قال: بكوره في إرادته، أي أنه ينطلق لما يريد مبكرا. قيل: فمن الهرة؟ قال: حسن رفقها عند المسألة ولين صياحها. وإذ طاب الآن أحلى الكلام، نمضي إلى باب أبي تمام لنرى ذاك الذي تواضع له المبدعون كالبحتري واعترفوا له بالفضل عليهم، كيف وعى ذلك البر وصان ذلك الإحسان. فإن أعجبكم فاسمعوا متفضلين. قال أبو الهيثم والهيثم الصقر خالد بن يزيد التميمي الخراساني أحد كتاب الجيش ببغداد التي توفي فيها سنة 69 و200 بعدما عمر طويلا، وله شعر مدون فريد في الغزل وحده، فلم يمدح ولم يقدح. قال بين أنا مار بباب الطاق ببغداد إذا براكب خلفي على بغلة، فلما لحقني نخسني بصوته قائلا أنت القائل يا خويلد وليل المحب بلا آخر. قلت نعم. قال لله أبوك. وصف امرؤ القيس الليل الطويل في 3 أبيات، ووصفه النابغة في 3 أبيات، ووصفه بشار بن برد في 3 أبيات. وبرزت أنت عليهم جميعا بشطر كلمة، فلله أبوك. قلت وبما وصفه امرؤ القيس؟ فقال بقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قلت وبما وصفه النابغة؟ قال بقوله كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، وصدر أزاح الليل عازب همه، فضاعف فيه الهم من كل جانبي، تقاعس حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يهدي النجوم بآيبي. قلت له وبما وصفه بشار؟ فقال بقوله خليلي ما بال الدجى لا تزحزح، وما بال ضوء الصبح لا يتوضح، أظن الدجى طالت وما طالت الدجى، ولكن أطال الليل سقم مبرح، أظل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليل كله ليس يبرح. قال خالد قلت لأبي تمام هل لك في شعر قلته لم أسبق إليه يا سيدي؟ قال بلى. قلت كلما اشتد خضوعي لجوا بين ضلوعي ركضت في حلبتي خدي خيل من دموعي. قال فثنى رجله عن بغلته وقال هاكها فاركبها فأنت أحق بها مني. فلما مضى سألت عنه فقيل هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. أحبتي المستمعين الكرام، هذا هو النبيل أبو تمام، وهؤلاء هم النبلاء من أهل ذاك الزمان. والسلام كل السلام على أول الأنام وآخر الأنام من الطيبين، ودمتم بألف خير سالمين.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ذي حياتي
وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ذي حياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين، أتراك يا إلهي تمنح العبد العافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 261. عن علي عليه السلام لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار، فخرج بنفسه ماشيا حتى أتى النخيلة الذي هو موقع قريب من الكوفة، فأدركه الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم، يعني يا أمير نحن نتصدى لهم، اتركهم. قال سلام الله عليه: ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ أصل العبارة هاي: إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، وإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة، أو الموزوع وهم الوزعة. انظروا كيف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الكلام يعكس عمق فهمه للقيادة والسلطة، ويعبر عن مشاعر القلق والأسى التي يشعر بها حيال وضع الرعية أي الشعب في عهده. فهو في بداية القول يشير إلى أن الرعاية أي إلى أن الشعب كانوا على مدد شعوب كانت على مدى التاريخ تشتكي من ظلم الرعاة، أي من ظلم القادة والحكام الذين كانوا يقودهم. لماذا؟ لأن هؤلاء القادة لم يأتوا برغبة من الأمة والشعوب أو فرض إلهي، بل جاءوا بفرض القوة أو كما يحصل اليوم بالانقلابات العسكرية أو الغزو من بلد على بلد آخر. وهذا القول من علي السلام يعكس واقعا تاريخيا، حيث كانت هناك حالات من الظلم والاستبداد في المجتمعات، وأن الحاكم هو كل شيء وإليه ينتهي كل شيء، فهو القانون وهو الحاكم وهو القاضي وهو مناط العدل وهو المصلحة، هو كل شيء. لذلك كان الناس يأتمرون بأمره دون أي اعتراض عليه، حقا كان أم باطلا. لكنه يشير أيضا إلى الشعور بالخيبة، حيث أنه يشعر الآن وكأنه عندما أصبح حاكما فهو يشكو من ظلم رعيته، يستخدم تعبير كأنني المقود وهم القادة، ليظهر كيف أن المسؤولية التي يتحملها كقائد قد تجعله يشعر بالتقيد والضعف أمام تصرفات الآخرين، لأن الحاكم من خلال نظرة أمير المؤمنين هو المسؤول عن الأمة والشعب، وليس المتسلط على رقاب الناس والذي يقودهم إلى أينما شاء، بل الحاكم يرى نفسه مقيدا بمسؤولية الحفاظ على هذه الأمة من حيث إقامة العدل فيها والدفاع عن أمنها وتحقيق أمانها وحرياتها وسيادتها، وبسط التنمية في كافة مجالات حياتها العلمية والاقتصادية والثقافية. فمثل هكذا حاكم لا يمكنه أن يتصرف مع الشعب والأمة تصرف المستبد في قومه، لذا يرى نفسه أصبح هو المقود والموزوع، أي وكأنه ليس في موقع قوة، بل أنه مقيد أو موجه من قبل الظروف أو من تصرفات الناس الذين يفترض بهم أن يكونوا تحت قيادته. إن تعبيره وهم القادة وهم الوزعة يبرز أن الحاكم قد يصبح عاجزا عن توجيه شعبه بشكل صحيح إذا لم يكن هناك تعاون أو التزام من قبل الشعب.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
في النهاية هذا الناس يشير إلى قلق أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن العدالة الاجتماعية، ويشير إلى التحديات التي تواجهها المجتمعات في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. فهو من جهة في زمانه كان يواجه عنصرا مكياوليا لا يرى سوى المنفعة والسلطة كمعاوية، يتخذ مختلف الأساليب من أجل الوصول إلى السلطة، يقتل، يسوم، يشن الغارات على المناطق المختلفة لإيجاد الرعب في قلوب الناس حتى يضعف حاكمية الحاكم في بلده. نلاحظ أنه كيف الإمام يرد على معاوية عندما يبعث له رسالة يقول أنك كنت تقاد كما يقاد الجمل المغشوش حتى تبايع. يجيب الإمام سلام الله عليه: ولا عمر الله، لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة من في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه. نظرة معاوية هي نظرة القوي المستبد الذي لا بد أن يتسلط، ونظرة أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت هي رؤية تنبثق وتخرج من صفة الحاكم الذي هو في خدمة الشعب وفي خدمة المجتمع. فمن جهة أخرى أيضا كان هؤلاء القوم الذين معه متكاسلون، يتهربون عن القتال. نلاحظ نحن خطابات الإمام سلام الله عليه بالنسبة إلى قومه في مكان يقول: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. هذا الذي نحن نشاهده اليوم في عالم الإسلامي، كيف أن المستكبرون أن المستكبرين يأتون من آلاف الكيلومترات ويغزون بلادنا ويصبون عليها الويلات. وقد سمع صارخا ينادي: أنا مظلوم، فقال: هلم فلنصرخ معا فإني ما زلت مظلوما. دلوني على حاكم يحكم بلدا وإن كان صغيرا هكذا يشكو من قومه، فكيف به وهو خليفة المسلمين وسيد الشجعان وفارس الميدان، حتى وقد قيل في شجاعته الكثير. يقول ابن حديد في شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه: فأما الشجاعة فإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله، وما حسم من يأتي بعده، وقم مقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة، وهو الشجاع الذي ما فر قط ولا ارتاع من كتيبة ولا بارز أحدا إلا قتله، ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت إلى ثانية. هذا هو الإمام في شجاعته، وهذه الشخصية التي كانت ملوك الروم والأفرنج تضع صور الإمام علي سلام الله عليه حاملا لسيفه في بيوت عباداتها، وكذلك ملوك الترك والديلم فكانوا يضعون صوره سلام الله عليه على سيوفهم كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر في الحال. فلا يمكن أن نصف شجاعة أميرهم في عبارة أو عبارتين. وقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تعد فرسا للفر والكار؟ فقال عليه السلام: فأما أنا فلا أفر، ومن فر مني فلا أطلبه. فكافة المسلمين يشهدون على شجاعته وعلمه وعدله وزهده وتقواه وفضله على كافة من سوى رسول الله من البشر، وهو التلميذ الحقيقي لخاتم الأنبياء. يقول الكاتب والأديب والمفكر المسيحي جورج الداق: علي الذي قاوم جيوشا من الطغاة بسيفه وجيوشا من الآراء والنظريات الرجعية بقلبه ولسانه، وجيوشا من أنظمة النبلاء ومطامع الوجهاء بعقله الفذ ونظره الصائب. فهذا علي عليه السلام كان على هذا الحال في زمانه، لكنه لم يبتعد عن الجادة الوسطى من أجل إقامة العدل في المجتمع الإنساني ليكون منارة للبشرية جمعاء اللهم اجعلنا من أتباعه وشيعته العارفين بحقه والداعين إلى نهجه والسالكين دربه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. كم يشكو كم يصبر وكم كم يشكو كم يصبر وكم يروي إذا نطق الألم من أنة السجاد من أنة السجاد.
نحر الشهيد المنذبح براس القناة ومرتفع عيونك تشوفه ويداره كل نظرة تحني لك ضلع. لا يملك كون الصبر جاجز علي وصفى اندمع تبكي القيود وتلتوي من ونتك المنفجة. آه اللي جامعت الأذى لو أخبرت من ذا الذي قد أوثقت في هذه الأصفاد. لتفصمت وتحطمت جزعا له وتبرأت
من أنة السجاد
من أنة السجاد.
ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. كم يشكو كم يصبر وكم كم يشكو كم يصبر وكم
كفينا كل بالجامعة عشان تفاصيل الجرح وتحسسني يوم الدفن ضلوعي لحسية مكسرة. عنا الجفوف تدورا شفيا شفع القنطرة. يا ويلي
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر فرنسا وبريطانيا وألمانيا من إساءة استخدام آلية الزناد. الحوثي يقول إن أهالي غزة في حالة جوع والأمة العربية والإسلامية تتفرج عاجزة. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء من المجوعين. أهلا بكم. حذر وزير الخارجية الإيراني من إساءة فرنسا وبريطانيا وألمانيا استخدام آلية الزناد، مؤكدا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والأخلاقية بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي ودعمها العدوان الإسرائيلي على إيران. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا غوتاريش ورئيس مجلس الأمن وممثلة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وأعضاء مجلس الأمن، أشار عباس عراقشي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، وقال إن إيران بذلت جهودا مكثفة لإقناع الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، إلا أنهم شاركوا مع الأمريكيين في تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ولعبوا دورا في العدوان على إيران. وافقت طهران على عقد جولة مفاوضات جديدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اسطنبول يوم الجمعة القادم لبحث برنامجها النووي استجابة لطلب أوروبي. ونسب التلفزيون الإيراني إلى المتحدث باسم الخارجية الإيراني قوله إن هذه الجولة ستعقد على مستوى مساعد وزراء الخارجية بمشاركة كل من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختروانشي والمساعد للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي. كما أشار إلى أن محور هذه المفاوضات سيكون البرنامج النووي الإيراني، منوها إلى أن هذه المفاوضات تعقد بشكل منفصل عن المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. تنطلق اليوم المناورات الإيرانية الروسية المشتركة في بحر قزوين بمشاركة القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية إلى جانب القوة البحرية الروسية وبحضور مراقبين من الدول المطلة على بحر قزوين. وتستمر هذه المناورات لمدة 3 أيام وتهدف إلى تعزيز السلام والأمن البحري وزيادة مستوى التنسيق والتعاون بين القوات البحرية لدول حوض بحر قزوين. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن مأساة غزة رهيبة جدا، وأن الكثير من أهاليها في حالة جوع شديدة ومأساة رهيبة، وهم بين مئات الملايين من العرب وبين ملياري مسلم يتفرجون كأنهم أمة عاجزة. وأضاف السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأصعب مرحلة من مراحل التجويع، ووصل إلى أن يستشهد الأطفال من الجوع بشكل يومي. ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي هندس قضية المساعدات الإنسانية ليجعل منها مصائد للقتل، وندد بتفرج الأمة وتنصلها عن المسؤولية تجاه غزة، وأشار إلى أن ذلك يكشف عن حجم التدني في واقعها على مستوى الوعي والمشاعر الإنسانية. قالت مصادر طبية إن 13 فلسطينيا استشهدوا في اعتداءات لقوات الاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة في عدوان إسرائيلي على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد فلسطينيان 2 في قصف لمسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في جبال النزلة شمال قطاع غزة، في ارتقى شهيدان جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم قصفه على مناطق عدة في القطاع، في حين شنت قواته عمليات نسف للمباني السكنية شرقية مدينة غزة. واستشهد أكثر من 30 صحفيا فلسطينيا منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى أكثر من 730 اعتداء من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه. طالت العشرة من الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية. تفاصيل أوفى في التقرير.